الإيمان الصادق ومدى الشمولية لهذا الإسلام والإيمان، بحيث تشمل عقل الإنسان وروحه وقلبه لينطلق في ساحة الحياة، وكله بذل وعطاء وتضحية، فلا يبخل بجهد ولا يبخل بمال. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قلنا أن هذه الآية المباركة كما يروى في أسباب النزول نزلت بعد أن أمر القرآن الكريم المسلمين بالتوجه نحو القبلة، لأنهم كانوا يتوجهون في صلواتهم إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كما نعلم هو قبلة اليهود. فكان اليهود يعيرون المسلمين بأنكم لا تملكون الأصالة في دينكم، ونحن الأصل في الدين وفي الكتب المقدسة، وأكبر دليل أنكم تتجهون نحو قبلتنا وأنكم تبع لنا. هنا جاء الأمر الإلهي بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وقد ذكرنا في حلقة الأمس كيف استغل اليهود هذه الفرصة وهذا النسخ في التشريع، فراحوا يصطادون في الماء العكر من أجل إثارة البلبلة في صفوف وفي نفوس المسلمين، باعتبار أنهم تحولوا إلى قبلة أخرى، وكيف يكون يعني في كل يوم وفي كل فترة هناك قبلة، يجب أن تثبتوا على قبلة واحدة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآية ينقلها القرآن الكريم، وقد مرت علينا في هذا البرنامج في سورة البقرة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. يعني ليس المهم هذه الشكليات، صحيح أن التوجه إلى القبلة فرض وواجب، هذا صحيح، ولكن لا يعني أن التوجه نحو القبلة يمثل البر كل البر، وإنما هو فرض من الفروض الإسلامية. ولهذا جاءت هذه الآية المباركة لتعطي الإيمان الصحيح ومواصفات التقوى الصادقة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو البر الأول، وهو البر في الاعتقاد أو البر في العقيدة، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة كوسائط في تدبير الأمور وفي تدبير الكون، والإيمان بالكتاب، كل الكتب السماوية للأنبياء والمرسلين، والإيمان بالنبيين عليهم السلام. هذا هو البر الأول، وهو البر في الاعتقاد. من هذا البر ينبع البر الثاني، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا هو البر في الأعمال والبر في السلوك وفي التعامل مع الناس، وهو أن يكون ويعيش الإنسان المؤمن العطاء السمح، ويعيش الروحية العالية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والبر الثالث هو بر العبادة وبر التعامل مع الفرائض تعاملا إسلاميا صادقا وصحيحا، وأقام الصلاة وآت الزكاة. البر الرابع هو البر في الأخلاق، البر في التعامل مع الناس تعاملا أخلاقيا صادقا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هاي والصابرين هذا بر الثبات وبر الدعوة إلى الله والثبات في ساحة المواجهة وميدان التغيير والقتال في سبيل الله ونذر النفس في إعلان كلمة الإسلام وفي نشر الإسلام في ربوع الأرض. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر إلى شمولية البر، هؤلاء هم الذين يعيشون الإيمان الصادق الحقيقي، وهؤلاء هم المتقون الذين يمارسون التقوى بكل مجالاتها. قد يتصور الإنسان أن التقوى تتمثل مثل بالتسبيحات وتتمثل بالانعزال عن الساحة وممارسة بعض الطقوس العبادية أو بعض الأذكار من أجل تنمية الروح وتنمية الإيمان، هكذا يتصور البعض التقوى، ولذلك ينعزل عن المجتمع وينعزل عن الأمة ولا يمارس أسلوب الدعوة والتغيير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذه الآية المباركة تقول لا يكفي أبدا أن تتوجه في صلاتك نحو المشرق أو المغرب، يعني سواء كان إلى بيت المقدس أو إلى القبلة المشرفة، هذا لا يكفي، ولكن هناك واجبات، هناك أمور يجب أن تكون فاعلا ومعطاء في المجتمع، ويجب أن تكون صادق العهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بعد والصابرين في البأساء والضراء، البأساء هي ما يصيب الإنسان في خارج جسمه من الفقر والغربة والمعاناة، هذا الإنسان في سبيل الله يتحمل ويعاني الكثير من المعاناة، والضراء، والضراء ما يصيب الإنسان في داخل جسمه من القرح والجرح والمرض وحين البأس. وحين البأس يعني حين الجهاد وساحة القتال وميدان المواجهة. فهذا هو المؤمن، صلاة، اعتقاد بالله أولا والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا أولا، وثانيا العطاء، السمح والتضحية بالمال، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وثالثا الالتزام بالعبادات وأقام الصلاة وآت الزكاة، العبادة مع الله، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع المجتمع من خلال إقامة إيتاء الزكاة الواجبة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الإيمان الصادق، وهذه هي التقوى الحقيقية. هذه المواصفات المتكاملة يجب أن يكون عليها المؤمن ليبلغ درجة عالية من درجات التقوى. ولهذا لا يكفي بأن تمارس لتكون متقيا أن تمارس الصلاة وأن تمارس الصيام مثلا وبعض العبادات والتسبيحات، بل عليك أن تكون في وسط المجتمع، أن تكون إنسانا معطاءا فاعلا سمحا موفيا بالعهود والمواثيق، وأن تكون كذلك صابرا فيما يأتيك من آلام ومحن جراء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني في ساحة الجهاد والقتال، أولئك الذين صدقوا. انظر إلى هذا التعبير، أولئك يعني هؤلاء أصحاب الدرجة الرفيعة العالية، أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 14 يأتيكم برنامج شمس الشموس. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة 12:35، وبعدها يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:44. قسم الأخبار في 5 دقائق عند 1 تماما، يقدم لحضرتكم نشرة من جزل الأنباء. في الساعة 1:05 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية وتمتد على مدى 50 دقيقة. في الساعة 12:00 في 25 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. عند 12:26 تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3:00 في 5 دقائق نشرة موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم عند 3:07. اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 3:15. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس.
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى وعلى آله الهداة الميامين.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حيث نصطحب داخلين في رحاب أحد أئمة الهدى والحق، الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، سليل النبوة ووريث الإمامة والوصي المعين من قبل الله تبارك وتعالى، والمنصوص عليه بأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نتوجه في زيارته قائلين:
السلام عليك يا وارث محمد رسول الله.
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.
السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين.
السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين.
السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر التقي.
السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر العالم الحفي.
إخوتنا الأفاضل، ولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في بيت النبوة في المدينة المنورة مهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أسرة ورثت العلم والشرف والهدى والتقى عن المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، ونشأ على رعاية الله تبارك وتعالى، بل خصه الله جل وعلا بعناية خاصة إذ هو وريث الإمامة. والإمامة أيها الأخوة الأعزاء أمر إلهي عظيم لا تكون إلا بتعيين من الله جل وعلا في أشخاص يربيهم الباري سبحانه على عينه، ويهبهم الملكات السامقة التي تؤهلهم لهذا المنصب الإلهي.
يدور حديث حول الإمامة بين الناس حتى يختلفوا، فينقل حوارهم إلى الإمام الرضا عليه السلام فيقول: أمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر.
ثم قال عليه السلام: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: ومن ذريتي. قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة.
ويمضي الإمام الرضا صلوات الله عليه في بيانه الشريف هذا فيقول: ثم أكرمه الله تعالى، أي أكرم إبراهيم عليه السلام، بأن جعل في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا، حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي أي الإمامة في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ أي من أين يختار الناس إمامهم وهم جهال بهذا الأمر؟ ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام.
ومن هنا أيها الأخوة الأحباء أن الإمامة لا تكون إلا من الله عز وجل، وهي متعينة في من اختارهم الله تعالى لها، وإلا فالأمة لا تستطيع أن تشخص الأليق بالإمامة، أو أن كلمتها لا تتفق على شخص واحد ينهض بهذه المهمة العظمى. وفضلا عن ذلك إخوتنا المؤمنين، نجد أن الناس وهم بين مؤالف ومخالف قد أجمعوا على غزارة فضائل أهل البيت وأئمة الهدى أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وأجمعوا على أفضليتهم على الخلق، فصرحوا بما هو مفصح بأحقيتهم في خلافة النبي صلى الله عليه وآله، لما حباهم الله تعالى من المعارف والأخلاق والملكات الفريدة. قال رجاء بن الضحاك: وكان مأمورا من قبل المأمون لإشخاص الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان، قال وهو يقسم: فوالله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله منه.
يذكر ابن الضحاك ذلك للمأمون، فإذا صمم المأمون في خطة ماكرة له على إدخال الإمام الرضا عليه السلام في الحكم، خاطبه قائلا: يا ابن رسول الله، قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني. فإذا أبى الإمام الرضا عليه السلام هدده المأمون بالقتل، فرضي عليه السلام بولاية العهد على ألا يجري أمرا حكوميا يسيء إلى مقامه، فقنع المأمون بذلك يائسا مما كان يرجوه، فكتب في وثيقة العهد:
قد استبان لي ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة، والألسن عليه متفقة، والكلمة فيه جامعة، ولما لم يزل أعرفه به من الفضل يافعا وناشئا ومكتهلا، وأسميه الرضا، وكان لقبا مشتهرا للإمام عليه السلام إذ كان رضا. أما إبراهيم بن العباس الصولي وكان منصفا، فقد وصف الإمام الرضا عليه السلام قائلا وقد ملأها الإعجاب: إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وشهدت منه ما لم أشاهد من أحد، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقه.
وهنا أيها الإخوة الكرام، وقبل أن نودعكم، أحببنا أن نتعرف على مصطلحين يكثر استعمالهما في أحاديثنا، وهما المؤمن والمسلم. ولابد أولا من فهم معنيهما وأبعادهما من خلال الرواية المعرفة لهما. وكان من تلك الروايات قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث قال: المؤمن إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر. والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، وليس منا من لم يأمن جاره بوائقه.
قيل في بيان هذا النص الرضوي الشريف: المؤمن هو اسم من أسماء الله عز وجل، كما نقرأ في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر. وقد سمي المؤمن بهذا الاسم تشريفا له. وللمؤمن تفسيران: التصديق القلبي والاعتقاد المعقود عليه، وإعطاء الأمن والأمان. قال الفيض الكشاني: المؤمن هو واهب الأمن. وقد جاء اسم الله المؤمن في دعاء الجوشن الكبير: اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن. ولا مانع من انطباق التفسيرين على المخلوق إذا كان ذا اعتقاد قلبي وكان معطيا للأمان لمثله.
أحبتنا المستمعين، إلى لقاء طيب آخر معكم، نرجو أوقاتا هانئة سعيدة لكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، السلام عليك يا حجة الله وابن حجتي، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته.
إنهم عمق القضية، يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يغصبون الأرض مني كيف أرضى. اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يذهبون القدس مني كيف أرضى. إنهم عمق القضية، يذهبون القدس مني كيف أرضى.
هم قد سلبوا أرضنا وغدا سيسلبون أرضكم إنهم قد دمروا بيتنا وغدا يدمرون بيتكم كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي حرروا القدس الحزين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في رحاب سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، راجين لكم أن تنهلوا معنا من هذا المعين الصافي. وكل ما في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التكاملية عبر وهداية للبشرية تحمل معها الخير والفائدة لسالكها. هنا نريد من سننه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما يتعلق بالسفر ولواحقه نحط فيها الرحال بعد لحظات. السفر أعزائنا الكرام يضم أمورا عديدة بما فيها الأيام وذكر الله تعالى والتوديع وغيرها. وفي الأيام جاء عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسافر يوم الخميس. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، وفي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لله سبحانه في سفره جاء في الفقيه مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر. وفي لب الألباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرتحل من منزل إلا وصلى عليه ركعتين، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يشهد علي بالصلاة. وروى البرقي في المحاسن أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع المؤمنين قال: زودكم الله التقوى ووجهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم إلي سالمين. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأفاضل، فيما جاء في مكارم الأخلاق عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى ويقصد في سفر مشى مشيا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. وفي مجموعة والرام جاء: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. وروى هذا المعنى الطبرسي في المجمع والشيخ المفيد في الاختصاص. وفي نفس المصدر جاء: كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يسافر الرجل في غير رفقة. وفي المحاسن عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم، فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يشرك بالله فقد
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فرج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق. أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة. العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا، ويبنون مشيدا، ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا، وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين، وأزواجهم لقوم آخرين، لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت، يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني